أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: حسن المعاملة ثمرة الصبر والتواضع. كنا نبحث عن جواب السؤال المركزي: كيف نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ووصلنا إلى أن حسن الخلق هو الضمانة للكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، للوصول إليه، للالتحاق به، للإيمان الحقيقي بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الخلق هو الضمانة. وفي الحديث السابق بينت أن معنى حسن الخلق عندنا غير واضح، وعادة نقصد به الأخلاق العامة، كل أخلاق إلا الأخلاق في المعاملة. يعني عادة نفصل بين حسن الخلق وبين حسن المعاملة. بينت في الحديث السابق أن حسن الخلق هو حسن المعاملة، ليس شيئا آخر. معنى ذلك أن الإشكالية فينا كبيرة، هذه الإشكالية تحتاج إلى توضيح. يعني عادة يقول الشخص عن نفسه إنه حسن الأخلاق، لكنه ينسى أن ما يصدر منه من تصرفات كما سيأتي توضيحه الآن تجعله سيء الخلق. فإذا لماذا حكم على نفسه بأنه حسن الخلق؟ لأنه يفصل بين حسن الخلق وحسن المعاملة. يقول مثلا حسن الخلق أنه واحد يكون كريم، أنه واحد يكون عطوف، يحمل هم مشاكل الناس إلى آخره. صحيح، هذه من الأخلاق الفاضلة، لكنها ليست من حسن الخلق بمعنى حسن المعاملة. حسن الخلق في الروايات دائما لما نقرأ رواية ونلاقي فيها حديث عن حسن الخلق نشيل كلمة الخلق ونحط المعاملة، المعنى بيكون دقيق. إذن الشخص منا يحكم على نفسه بأنه حسن الخلق، مع أنه أولا صعب المعامل، ويقصد واحد معاملته صعبة ما بده منجم حتى يكتشفها. يعني واحد قادر هو يعرف حاله أنه سهل التعامل ولا صعب التعامل. الأمر الآخر ثانيا يكون حاد المزاج، وهذا بلاء مبرم ومرض عام وحاد المزاج. رح يجينا توضيح، مش المشكلة انه يكتشف واحدنا انه صعب المعاملة او حاد المزاج او الامراض اللي رح نذكرها هلأ. المشكلة انه ما يكتشفهم هول، المشكلة انه يعتبر وجودهم شيء طبيعي ويحكم على حاله بانه حسن الخلق. ثالثا، هذا الشخص الصعب المعاملة الحاد المزاج سريع العطب سريع الغضب. هلا ممكن واحد يكون سريع الغضب لكن سريع الرضا، لكن المشكلة انه واحدنا بلاقي حاله سريع الغضب وصعب يرضى. بل لا يرضى خلاص اذا حكم. احيانا بشوف واحدنا يلقي القبض على نفسه بتلبس بجريمة انه بيقول فلان هذا لا بطيقه ولا بحب شوفه. ليش؟ لانه قبل 20 سنة صاير في مشكلة بينه وبينه، بعده لحد هلأ مش راضي. فاذا سريع الغضب، ورابعا من الصعب ان يرضى وقد لا يرضى ابدا. خامسا هذا اللي صعب المعامل وحاد المزاج وسريع الغضب وما بيرضى ما بيسامح. طبيعي لما ما بيرضى يعني ما بيسامح ولا يعفو ولا يصفح. بعد سابعا لا يعتذر أبدا. يعني هالمشاكل كلها موجودة فيه وما بيعتذر، ومع ذلك بيعتبر حاله حسن الخلق لأنه كريم لأنه كذا لأنه، بس مش حسن المعاملة. يعني إذا مش حسن الخلق، عنده أخلاق فاضلة، بالكرم كريم، بالشجاعة شجاع، لكن إنه نقول عنه حسن الخلق، لا مش حسن الخلق. ولما ما بيعتذر معناها لا يقبل اعتذار المعتذر أبدا. قد ما يحاول واحد يرضي وخلاص وسامحني أبدا مش وارد. طيب مثل هذا الشخص السيء المعاملة هذا سيء الخلق، ونحن نريد أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نتنبه إلى سوء المعاملة الموجود فينا ونلح في الطلب ليمن الله عز وجل علينا بتحليتنا بالأخلاق الحسنة. هالإشكالية اللي ذكرتها، هالصعوبة اللي منشوفها بتقييم أنفسنا، تفرض علينا أن نعيد النظر في تقييمنا لأنفسنا. كل واحد من أول وجديد يرجع يدرس نفسه. لكن دراستنا لأنفسنا، التعرف على مشاكلنا بسوء المعاملة له ضوابط، يعني لازم نلتزم بقواعد معينة حتى ما نيأس. لأنه إذا ما التزمنا بهالضوابط اللي رح أقولها هلأ، اللي بيصيبنا شو؟ إنه واحد مثلاً بدقق كم يوم بعدين بيقول يا شيخ مش قادر أنا، إن شاء الله الله غفور رحيم وخلص. أو أنه مثلا بيأس بيقول إذن أنا ما في أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين منيح لكن أنا مش قد هالحمل، فييأس ويحبط، وقد يكون هذا قرار منه بالإقامة على سوء المعاملة. إذن لابد من رعاية الضوابط. الأمر الأول أن نتنبه إلى أن تعرفنا على أنفسنا هون ما دام عندنا فرصة للعلاج هو أمر ضروري جدا ولمصلحتنا، لأن البديل عنه هو الفضيحة على رؤوس الأشهاد. يعني إما واحدنا بيحاسب حاله هون وبيدقق منيح وبينتبه للأخطاء الموجودة فيه، مثلا بيعصب وحد المزاج وما بيسمع، هذا فيه لؤم. هذا اللؤم إذا ما انتبه له بالدنيا وعالجه سيظهر يوم القيامة على رؤوس الأشهاد عندما يجتمع الأولون والآخرون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وجدوا ما عملوا حاضرا. الإنسان يكون في يوم القيامة هو وأعماله، أعماله مكشوفة، حقيقته ظاهرة. كان عنده خبث بالدنيا بده يبين هون لأنه ما عالجه، كان عنده لؤم تكرمه بده يبين لأنه ما عالجه، كان سيء المعاملة سيظهر سوء معاملته في سكرات الموت، طريقة موته. طبعا مش كل واحد بيتعذب أثناء خروج الروح بيكون كافر، لأنه أحيانا المؤمن بيتعذب بيكون باقي عليه شوية مشاكل الله عز وجل بيطهره فيها بهالعذاب. لكن أيضا سيء الخلق ممكن يبدي عذابه من سكرات الموت، بعدان ضغطة القبر، بعدان ضربة المرزبة وعذاب القبر عموما، وبعالم البرزخ يعاني إلى الأخير، لأنه هذه الجينات النفسية موجودة فيه. ويحشر الإنسان يوم القيامة بحسب صورته التي رسمها لنفسه في الدنيا. هلأ مثلا إذا رسام قاعد عم يرسم وغلط بحركة معينة، الحركة بتشوه الصورة، بده يرجع يصلحها. وحدنا بسلوكه بأعماله هو يرسم صورته الحقيقية التي يحشر على أساسها. الفرق بين الجنين في بطن أمه والجنين ببطن الدنيا أن الجنين ببطن أمه لا يمكنه أن يتحكم بصورته عندما يولد، لكن الجنين في بطن الدنيا يتحكم بصورته عندما يولد. كيف تكون ملكاته النفسية وخصائصه الروحية هي التي ستظهر في يوم القيامة؟ إذن خلينا نلحق حالنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، خلينا ندقق نتعرف على أنفسنا نشوف وين الأخطاء. تماما كيف لما واحد بده يظهر بده ينتبه أنه في مشكلة بظاهره، في مثلا غبار، في كذا، في أي شيء منافي. الروح كذلك، مهمة الإنسان في الدنيا، وهذا هو جهاد النفس، أن يدقق في صفاته النفسية ويحاول أن يتعرف على نفسه بموضوعية بالمصباح الإلهي الكاشف. الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة، يعني بنور الله عز وجل في ظلمات الأرض، النور المحمدي الحسيني، نور أهل البيت عليهم السلام، نور العمل الصالح. إذن أول أمر ينبغي أن ننتبه له عندما نريد أن نعيد النظر في التعرف على أنفسنا ونقيم أعمالنا، هذا التدقيق في تقييم النفس ضروري الآن، وإلا فالفضيحة الكبرى. إذا واحد أصر في مجال التدقيق في معرفة نفسه سيفضح على رؤوس الأشهاد، أجارنا الله من ذلك. هذا التنبه، تنبه إلى حقيقة إما أن نحاسب أنفسنا هنا أو نفتضح في الآخر، هذا التنبه يجعلنا من أهل الجد في الاستعداد للآخرة. استعداد للآخرة مرة بيكون هيك يعني زحف وعن مزح، مرة بيكون لا عن جد. الأمير عليه السلام نهج البلاغة شو بيقلنا؟ وهب لي، أن واحدنا يدعي شو؟ وهب لي الجد في خشيتك، يعني تدين عن جد. تدين عن جد معناها واحد بده يخلي الأمور الإيمانية، الأمور الروحية، الأمور المعنوية قدامه. يعني هذا الجهد اللي منبذله على تحسين الظاهر، على التفنن بالأكل، التفنن بالحكي، التفنن بالمشي، التفنن بالممتلكات، الديكور، هذا الجهد القليل منه يكفي للدنيا، والأساس لازم يكون جهد نوان بالصورة الباطنية بعالم المعنى. الأمر الثاني الذي يجب أن نحافظ عليه ونحن نعيد النظر في معرفة أنفسنا وفي البحث عن سوء المعاملة فينا هو أن لا نيأس مهما كانت أخطاء الإنسان، حتى لو كان قد قتل 70 نبيا. بعض الروايات حرام أن ييأس مهما كانت المعاصي. ليش؟ لأن المطلوب من الإنسان كيف الولد الصغير اللي ماشي مع أمه، مطلوب أن لا يشاكس. الولد اللي ماشي مع أمه ما يشاكس بيوصل، المطلوب منا في هذه الدنيا أن لا نتمرد على الله عز وجل، لا نشاكس، أن نصدق في الطلب. هو سبحانه وتعالى من شدة حبه لهدايتنا بعث خير خلقه أدلاء لنا إلى الله عز وجل، إليه سبحانه وتعالى. فإذا مهما اكتشف الإنسان، لو فرضنا اكتشف أنه هو صفر، أخلاقه سيئة جدا، نرفوز، وهذا بدنا نعترف هذا مرض عام. إذا ما اعترف الإنسان بمرضه لا يبادر إلى العلاج أصلا. إذا ما عرف أنه في مشكلة ما بيراجع طبيبه ولا بيراجع مستشفى ولا حدا. فإذا علينا أن لا نيأس، لأنه سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حرام أن نيأس. الأمر الثالث من الضوابط التي يجب أن نراعيها عندما نعيد النظر في تقويم أو تقييم أنفسنا، الأمر الثالث هو الحذر من أن يشغلنا الشيطان بالآخرين. بيجي واحدنا بده يتعرف على حاله شوي، بصير الشيطان يقول طيب ما فلان هيك وفلان هيك وفلان هيك، وبكبر مشكلة الآخرين وبزغر مشكلة. من جهة بيقول لك أنه طيب ما أنت حالك حال هالناس، بس أنت مش لئيم قد فلان، مش لئيم قد فلان، ومش لئيم قد، والعياذ بالله. شو بيكون عمل الشيطان؟ بيكون خلينا نتصالح مع الغلط الموجود فينا، وبدل ما نفكر بحل مشكلتنا صرنا قال نحن مصلحين اجتماعيين. طيب بعدنا نحن ما وصلنا للصلاح حتى نصير مصلحين. فإذا يجب الحذر من إشغال الشيطان لنا بالآخرين. بشو بيشغلنا؟ بده ينقل اهتمامنا من أنفسنا إلى اهتمامنا بالآخرين. هنا يجب التنبه إلى عدة أمور عندما يحاول الشيطان أن يجعلنا نفكر بالآخرين. الأمر الأول، واجبنا تجاه الآخرين الدعاء لهم للتنفر منهم مهما كانت أخطاء الشخص، خصوصا إذا كان الشخص قريب، إما مثلا بالرحم أو السببية بالزواج، أو اكتشفنا خطأ عجيبا في هذا الشخص، أنه والله مثلا أنه بيسرق، أنه كذا، أنه كذا، إلى آخره، محرمات بيرتكبها. واجبنا أن لا نكرهه، أن لا نكرهه، أن لا نتنفر منه، بل ندعو له. وجبنا عدة أمور. أول شيء هيك أنه ما نتنفر من الآخر، ثانيا أن ننشغل بأنفسنا. نحن عم نفكر بأنفسنا شوي، ذكرنا فلان صرنا ننشغل فيه، الثالث الرابع انشغلنا وتركنا حالنا مثل ما نحن. طيب إذا واحد كان مريض وراح على مستشفى واكتشف انه هو مريض وفي مرضى تانيين، بيترك حاله ويصير يتابع علاج المرضى الاخرين؟ حاول ان ننشغل بانفسنا. في ايه لازم نتذكرها على طول؟ الله عز وجل في القران يقول: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. شو معناها؟ أنه ما بنحمل هم الآخرين، بلا بنحمل همهم، ندعي لهم، بس بالدرجة الأولى بدنا نحمل هم أنفسنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأنه إذا واحد مش مصلح حاله قد ما يحمل هم الآخرين ما رح ينفعهم نهائيا. هالآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في حولها روايتين. الرواية الأولى شخص من الصحابة اسمه أبو ثعلبة، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية، أنه يا رسول الله شو معنى عليكم أنفسكم، يعني نحن ما نحمل هم الآخرين نهائيا. فقال صلى الله عليه وآله: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. أنه عادة بتحكي مع غيرك، لكن إذا شفت أنه الدنيا مسيطرة على الناس اللي حواليك، فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة، خويصة تصغير خاصة، فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم. أن واحد بيحكي مع غيره بيأمر المعروف عن المنكر، لكن إذا سيطر حب الدنيا وأمراض الدنيا انتشرت، فواحد أحسن ما ينعدي، بده أول شيء يضبط حاله. لكن لما عم بيضبط حاله وأموره مش معناها أنه بيتنفر من الآخرين ولا بيكرههم، إذا غلط. الرواية الثانية أيضا حول نفس الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: أصلحوا أنفسكم ولا تتبعوا عورات الناس ولا تذكروهم، فإنه لا يضركم ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين. يوم القيامة أول شيء بينسأل الشخص عن نفسه، فإذا صلح نفسه واشتغل وصار أهل للأمر المعروف والنهي عن المنكر، يسأل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بس إذا هو ما صلح نفسه نهائيا، خسر نفسه، ما بتوصل القصة لمسألة واجبه تجاه الآخرين. إذن عندما يأتي الشيطان ويريد أن يشغلنا بغيرنا، منقول له نحن بدنا نفكر بنفسنا والآخرين ما منحقد عليهم. وهون حابب ضوء على نقطة كتير أساسية، أساس في كل المشاكل الأسرية بالبيوت. ما بيجوز أنه المرأة إذا رأت في زوجها أخطاء، إما بالسلوك حاد المزاج أو ما شابه، تصير تنقم عليه وتحقد عليه وتعتبره أنه سقط من عينها. ولا بيجوز أنه الرجال يتعامل مع مرته هيك. ليش؟ لأنه كلنا بالهوى سوا، كلنا خطائين. إذا كان الزوج بيرتكب مثلا كذا محرم، طيب واحدنا اللي قباله الزوج اللي قباله مثلا هي مش بتغتاب بعض المرات، طيب ما الغيبة لحالها أشد من الزنا، تكرمه. بكفي اللي بيشوف حاله أنه عنده مشكلة يسكت. ما عم اقول انه منقبله مثل ما هو، لا، مندعيله، ما نحقد عليه. عم اقول الغلط الحقد على الطرف الثاني، انه الزوج يحقد على زوجته لانه عنده اخطاء. ما انت عندك اخطاء كمان. الشيطان بيجي بيخلي الشخص ينقل للعداوة حتى يمزق الاسرة. ما بيجوز الزوج اذا شاف اخطاء من زوجته، معاصي بتغتاب مثلا، انه عدم دقة بالحجاب كذا، تسقط من عينه ابدا. العكس بيصير، بيصير اهل للعناية اكثر، لانه مريضة والمريض بده مدارات. والمرأة اذا رأت في زوجها معصية او معاصي، هذا بده عناية اكثر. هذا اللي بيخلينا نفهم شو معنى ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب، فإذا عندما يريد الشيطان أن يشغلنا بالآخرين، بدنا نفكر أنه أول شيء ما نتنفر منهم، ثانيا ننشغل بأنفسنا، ثالثا نعتبر أخطائنا ومعاصينا عامل تخفيف بالحكم عليهم. يعني نحن ليش عم نقسى عليهم بالحكم؟ لأنه عندهم معاصي. طيب ما نحن عندنا معاصي، فمثل ما من لازم نداري أنفسنا ونحن على حالنا، لازم نداريهم ونحن عليهم. بعد، مثل ما نحن موعودين بالرحمة من الله عز وجل، إذا انتبهنا لأخطائنا هن الآخرين موعودين بالرحمة من الله. يعني الزوجة لما بتشوف أنه زوجها عنده أخطاء وبدها تاخذ موقف منه، تعمل شيخ براسه وتصير تحكي هون وهون، والعياذ بالله تنتبه، ما هي عندها أخطاء، ومثل ما الله وعدها بالمغفرة والرحمة إذا تابت كمان وعد زوجها. بعدين العبرة بالعواقب، ما حدا يحكم على حدا أنه مش منيح وهو أحسن منه، لأنه العبرة مش هلأ، العبرة بالنتيجة، ممكن بعد 10 سنين اللي هلأ عامل حاله متدين بطل متدين، وهذاك اللي كان مش متدين صار متدين نتيجة أعماله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا السعي اليومي تظهر نتيجته في الامتحان. فإذا عندما يأتي الشيطان ويريد أن يشغلنا بغيرنا، منقول له نحن أول شيء بدنا نهتم بأنفسنا، وغيرنا بنتعامل معهم بمنتهى العطف، وممكن بكرة يصيروا أحسن من بعد. من جملة الضوابط التي ينبغي الالتزام بها ونحن نعيد النظر في فهمنا للروايات حول حسن الخلق، ونفهمها بأنه حسن المعاملة، ونفكر بأنفسنا قديش في عنا حسن معاملة وقديش في عنا سوء معاملة. ينبغي أن نتنبه إلى أنه البنزين ورأس المال الضروري لها الرحلة هو التواضع والصبر. مش إذا واحد بده يسافر بسيارة بده بنزين، إذا واحد بده يسافر من بلد لبلد بده يكون معه مال يقدر مثلا يحجز لوازمه المختلفة. الرأس المال، رأس المال والبنزين والسبب الذي يمكننا من إعادة النظر في تقييم أنفسنا ومعرفة قديش فينا سوء معاملة وقديش فينا حسن معاملة، الصبر والتواضع. الصبر بيجينا إن شاء الله ربما بالحديث القادم، الصبر هو الأساس، لأنه بدون صبر ما بصير واحد متواضع، لكن خلينا نوقف هون عند الصبر والتواضع. يعني إذا واحد ما عنده صبر وما عنده تواضع بيقدر يصير حسن الخلق؟ بيقدر يصير حسن المعاملة؟ أبدا. كل واحد منا بيقدر يحسن معاملته مع الآخرين قد ما عنده صبر، إذا عنده جرام صبر بيقدر يحسن معاملته مع الآخرين هالقد، وإذا ما عنده صبر ما بيقدر يحسن معاملته مع الآخرين. إذا ما عنده صبر وحسن معاملته هيك بالظاهر يعني بشكل شوي، بعد مدة بيرجع بتنفجر معه أنه آخرتها معك، أنه صبرت عليك مرة تنتين ثلاثة وأربعة وانفجر فيه، معناها أنه ما عنده صبر، أو أنه كان عنده هاللقلوقة الصغيرة شقفة القطرة النقطة وراحت، أو كان يحاول أن يتصبر لكن ما عاد فيه، لأنه بالأصل ما في صبر. يعني بطارية قلبه مش معبي نهائيا صبر. العجيب الشيطان شو بيجي بيقلنا، بيجي بيقول للواحد أنت صبرت 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 ما عاش فيك، بيقتنع أنه ما عاش فيه. هذا الحكي حكي ملحد مش حكي مؤمن، لأنه المؤمن بيعرف طبعا إذا كان منتبه بيكون ملحد. المؤمن بيعرف أنه لما بيصبر مش منه الصبر، وما صبرك إلا بالله. مش نحن لما بدنا نقوم بالصلاة شو منقول؟ بحول الله وقوته. إذا مش بحولنا بقوتنا نقوم ونقعد، إذا صبرنا على أمر معين هذا الصبر منلنا منا نحن. إذا شو معنى أنه واحد يقول صبر صبرت ما عاش فيه؟ يعني اللي صبرتم كانوا مني هلأ وصار أني هلأ بدي حدا يعطيني الصبر؟ لا. فإذا التحلي بحسن الخلق اللي هو حسن المعاملة يتوقف على الصبر والتواضع. ليش ذكرت التواضع هون؟ لأنه إذا واحد بينه وبين نفسه شايلق حاله بحجر كبير وشايل خشمة بالتعبير الخليجي، وهو هيك معتبر حاله قصة ورواية، بيجي واحد مثلا بيعمل له هيك بإيده هيك يا شغلي ما إلى، أو ولد مثلا عمل له هيك بيجي بيحتد وبيزعل. ليش؟ لأنه هو بينع حاله أنه هو صاحب البرج العاجي، وهو يعني مثلي يقال هذا. أما إذا كان عنده تواضع ما بتوقع شيء أبدا، مسألة طبيعية جدا. أنه مثلا عنده تكبر وبدن يظهروا من هو ناس بدن يظهروا من هالباب، إذا عنده تكبر بيشوف أنه ظهروا قبله، والله هو ظهر قبله ما قالوا له تفضل. إذا ما عنده تكبر ما أصلا ما بيوقف عنده ولا بفكر فيها المسألة. فإذا الصبر والتواضع يمكناني من تحسين المعاملة. وهنا تسكب العبارات، لأنه مشكلتنا نحن بالصبر وبالتواضع مشكلة كبيرة. خلنا نعترف والله أن يقول الشخص لقلبه هذا الأمر وبينه وبين ربه يعمل على هذا الأساس، هذا واجبنا، خلقنا لأجل هذا. وكما ذكرت في البداية أنه إذا ما تنبهنا هون فسنجد الفضيحة يوم القيامة. أما الصبر مشكلتنا كبيرة معه مع التواضع، أما الصبر فلأننا قررنا أنه نحن مش بحاجة للصبر. الله عز وجل بيقلنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نحن منقول له الصلاة منصليها لما بدنا، وهيك منحاول يكون عنا خشوع، بس عادة ما بصير عنا خشوع. والصبر أصلا مش وارد نفكر فيه، بدليل هذا اللي منقوله عادة كلنا صبرت صبرت وما عاش فيه. وأمتى منصبر؟ أمتى منصبر؟ شيء مرعب انه يوصل الوضع بحيث انه كيف واحد مثلا بيقولوا انه عنده مرض اعصاب، انه اذا بصير هيك شغله صغيره بدقوا على تنكي حده بحس انه هو عم يمرض. نحن كلنا صايرين هيك، بنكسر صحن بالبيت بصير مشكله من وراه صحن، او بدق واحد مثلا بجنب الباب بصير في مشكله. نحن صاير عنا مرض أعصاب مسألة الصبر. بدأ انتباه، المؤمن مش هيك، المؤمن قادر من خلال اتصاله بالله عز وجل، خصوصا في مجلس خاص جدا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، العزاء على سيد الشهداء وتقديم العزاء لسيد النبيين لأهل البيت جميعا، الزهراء سلام الله عليها، بعد ما بكي ولان قلبه ودعا وطلب الصبر عن جد، معقول ما يعطى؟ ما الله عز وجل بيقول وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا الإنسان، هذا المؤمن اللي له حرمة عند الله عز وجل وأعظم حربة من الكعبة، هذا الإنسان المكرم اللي خلق الله لأجله الشمس والقمر وسخرهما وغيرهم له للإنسان، هذا الإنسان بيوقع هيك بصير يعيط على حاله وعلى اللي حواليه، يعني عثرت قدمه او انكسر شيء عنده. هذا تناقض عجيب. هذا هو الانسان؟ هذا المؤمن؟ ابدا. ومش كارثة نكتشف هذا المرض، الكارثة انه ندهون على حالنا ونغطي وانه لا مولانا انت وانت حج مؤمن وانت لا، مش هيك القصة. ان الله لا يخدع عن جنته. هذا دهان التدين ما لازم يغرنا، بدنا نفكر بالتدين الحقيقي. فاذا الصبر اتخذنا قرارنا بعدم التفكير فيه نهائيا. شو السبب؟ انه ما حدا بنادي على زيت وعكار، كلنا راضين عن انفسنا، والرضا عن النفس يعمي، لأنه بيخلي واحدنا يحب نفسه، وحبك الشيء يعمي ويصم. هذا الرضا عن النفس يجعلنا نميل إلى التكبر لا نميل إلى التواضع. الرضا عن النفس بيخلينا نعجب بأنفسنا، نشوف حالنا، نتكبر، فبصير أن لا صبر موجود ولا تواضع موجود. وبدون صبر وتواضع مستحيل واحد يصير حسن المعاملة. لذلك لأننا قررنا هذا القرار بالنسبة للصبر ما بدنا نصبر، والتواضع ما بدنا نتواضع، لذلك منشوف صعوبة علينا. والله كلنا منحب نكون حسنين الأخلاق، بمعنى حسنين المعاملة، كلنا منحب ما في شك، لكن ليش مش عم نقدر؟ المشكلة إلى علاقة بعدم قرارنا بتحصيل الصبر، وعدم وجود قرار بتحصيل التواضع. بالإضافة إلى ما تقدم، يصعب علينا أن نحسن أخلاقنا. شو سبب صعوبة تحسين الأخلاق؟ قلت أنه ما في صبر وما في تواضع، بل نحن نتصرف على أساس أنه أخلاقنا من أحسن ما يكون. يعني بالإضافة لأنه ما في صبر وما في تواضع، في قرار بأنه نعتبر أخلاقنا هيك منيحة، ولذلك نفصل بين حسن الخلق وحسن المعاملة. بنقرأ روايات كثير عن حسن الخلق وبنستأنس فيها وبنعتبر إيه يعني نحن مثل ما نحن هيك، بنعتبر أنفسنا من أهل الأخلاق الحسنة. هالقد تلبيس الشيطان مستحكم، بحيث أنه واحدنا ما بعد يعرف حاله نهائيا. أضيفوا أيضا هاي البنود اللي ذكرتها كلها ضوابط لشو؟ لتحسين معاملتنا لبعضنا للآخرين. ومن جملة الضوابط والأمور الضرورية كثير، واللي ما بنقدر نوصل لحسن المعاملة بدونها، أن نعيد النظر في الروايات كما أشرت قبل قليل، والآن سأركز على هذا الأمر، أن نعيد النظر في قراءة الروايات، ومطرح ما فيه كلمة حسن خلق نشيل الخلق ونحط المعاملة، مطرح حسن الخلق نحط حسن المعاملة، ونشوف كيف الأمور واضحة. يعني الروايات حكيت لنا كثير عن حسن المعاملة، نحن لأنه فصلنا بين حسن المعاملة وحسن الخلق ما عم نفهم هالروايات. خلينا نرجع نقرأ مجموعة روايات ونلتفت أنه لما منلاقي حسن الخلق يعني حسن المعاملة، شوف شو البركات اللي موجودة بحسن المعاملة. مثلا في حديث حسن كالصحيح بحسب رأي المجلسي الأول عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. البر يعني العمل الصالح. طيب حسن الخلق شو المقصود؟ حسن المعامل. يعني هذا حكاية دق وعصري ونقار بالبيوت عطول، هذا جزء من هدم البيوت. عادة كيف منفسر هالرواية؟ منقول البر عمل صالح، هي أنا عم نتصدق وعم نصوم عمل صالح. حسن الخلق هي أنا بتصلى عذيالنا الحمد لله أخلاقنا منيح. لما منحكم على حالنا أخلاقنا منيحة مننسى أنه المشاحنات اللي بتصير بالبيوت، وإذا كان المرأة أحيانا والله في هيك مهابة لزوجها ما بتنائر فيه، لكن بينه وبين نفسك بتنائر فيه، ومع أختها مع أخته مع اللي حواليك بصير تكنكن والدندن، وكيف تتعامل مع الأولاد نتيجة فشة خلقها. يعني طلع هو من البيت صارت هي ربكم الأعلى، كيف تتعامل مع الأولاد؟ وقال هي حسنة الأخلاق، وقت الصلاة بتقوم بتصلي وبتقرأ قرآن وما شابه. طيب مش ما عم قول تبطل، بس عم قول خلينا ننتبه. أو الرجال ممكن يعمل هيك، ننتبه انه حسن الخلق يعني حسن المعاملة، هلا هي الرواية عم تقول البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعني إذا في بالبيت سوء معاملة هذه بتهدم البيت وبتأثر العمر سوء المعامل. بعد من جملة الروايات عن حسن الخلق اللي هو حسن المعاملة، انه بيجوا ناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له فلان توفى، جينا بدنا نبحث له قبر، فالمعاول ما كانت تعمل بالأرض. فقال صلى الله عليه وآله لماذا كان حسن الخلق؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات على ماء وقال لهم رشوا على الأرض، بقول رشينا وإذا كأنه هيك يعني كأنه تراب رخو صارت الأرض. محل الشاهد بالرواية إنه حسن الخلق حسن المعاملة، بمعنى حسن المعاملة بلين الحديد، بحل المشاكل. إذا واحد حسن الخلق الأرض لإله بتصير هيك، مثلا عند الدفن الأرض تكون سهلة، أي مشكلة بيواجهها عندما يذهب يخرج من بيته لحل مشاكل حسن معاملته للآخرين يسير أمامه ويحل المشاكل له. بالمقابل سوء المعاملة بدنا ننتبه أنه أحيانا واحدنا معقد معه وعم يقرأ أدعي وأعمال وكذا ومش عم تنحل، ينتبه بده يحل هالمشكلة، يحلها أنه المطارح اللي بتطير ضبانات العقل مثل ما بيقولوا، المشاكل اللي بتخلي واحد يعصب يصبر ويحكي مع الله عز وجل أنا عم بصبر لأنك أمرت بالصبر. مين أكرم من مين؟ مش دائما بنسأل عن أعمال لقضاء الحوائج؟ أحسن عمل لقضاء الحوائج حسن معاملة الناس. شايفين إذا واحد مثلا بيخلي أولاده عند ناس عنده شغل مستشفى بغيره، خلى أولاده ورجع شاف انه تعاملوا معهم باخلاق عالية جدا، قديش بيكون ممنون؟ هيك الله عز وجل بيكون ممنون واكثر بيكون فرحان سبحانه وتعالى، واكثر من اللي بيشوف بيعامل عيال الله باخلاق حسن. ايضا من جملة الروايات الشخص اللي حريص على حسن المعاملة أجره أجر المجاهد، مش حيالله مجاهد يعني مش هلأ بروحوا المجاهدين على المرابطة. المجاهد لما بيكون بالجبهة أجره أكثر من لما بيجي وبده يرجع، لما بيجي من الجبهة وبده يرجع له أجر عطول، لكن لما بيكون بالجبهة أجره أكثر. الشخص اللي بيكون ببيته وحسن المعاملة حسن، مش يعني بيته مش تارك الجبهة، إما مرأة والمرأة ليس عليها جهاد، أو رجل مثلا مريض ومش قادر يشارك بالجهاد، حسن المعاملة الله عز وجل بيعطي عليه أجر مثل أجر المجاهد بالجبهة. هذا الجهاد الأكبر، مش نحن مأمورين بالجهاد الأكبر؟ الجهاد الأكبر هذا. لاحظوا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. المجاهد الذي يغدو على جهاده ويروح، يعني في فترة المرابط، يعني واحدنا قادر يكون ببيته بس هو حريص انه اجا بده يعصب ينتبه، هي التعصيبة تضرب مكان من صورتي الحقيقية، بتشوه روحي بتشوه نفسي إذا ظلت طيب شو بدي اسوي بالتعصيبات السابقه؟ يا ربي ساعدني، انا منلي، انا اذا بدي اتنفس بدي اطلب منك، انا بدي اقدر واجه ابليس لحالي، بس خل نصدق بالطلب هو يعطينا عز وجل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما راضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، وأن يمن علينا بتحسين المعاملة لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. إنه ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين وجميع الموتى المؤمنين، خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما ورد في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.